بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. ايها الاخوه الكرام، اهلا وسهلا بكم في الدرس الاخير من هذا المكتب المبارك الذي تنظمه وزاره الدعوه والارشاد في محاضره القرانيه التابعه لجمعيه احياء التراث الاسلامي. وهذا المؤتمر من الأهمية للمكان لما يتضمنه من مواضيع مهمة ومسائل خطيرة تمس الحاجة إليها. اختار الأخوة لهذا المؤتمر عنوانا: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كان بالأمس هو أول إعلان واليوم ثاني. ونستضيف في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل الشيخ الجليل عبد الله بن صالح العيلان من المملكه العربيه التركيه، وسوف يحدثنا عن موضوع مهم جدا، مفاهيم خاطئه في السياسه التعليميه. كما نستضيف فضيله الشيخ الدكتور محمد الحبوب النجدي حفظه الله عنه، وسوف يحدثنا عن موضوع السياسه التعليميه منهج وتخطيط. فاهلا وسهلا بشيخينا الكريمين، واهلا وسهلا بكم. نبدا مع الشيخ الدكتور محمد الحمود المجدي وموضوعه السياسه التبعيه منهج وتخطيط للفرقه.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. السياسة الشرعية باب عظيم من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية. هذا الباب الجليل القدر العظيم النفع أفرده جماعة من العلماء بالتأليف والتصنيف قديما وحديثا، وله مباحث كثيرة منتشرة في بطون كتب الفقه والتفسير والحديث والتاريخ وغيرها. وهذا الباب المهم والخطير ينتج عن الغلط فيه والجهل بأبوابه شر مستطير، فالخطأ فيه له أثر عظيم على الأمة سواء كان إفراطا أو تفريطا، فكلاهما يقود إلى نتائج غير مقبولة وضارة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وله كتاب في هذا الباب باسم السياسة باسم الطرق الحكمية، يقول: من له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة. فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها. إلى أن يقول رحمه الله: فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله. ثم قال عن خطر هذا العلم وخطر الخطأ فيه: وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق، وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. قال: والذي أوجب لهم ذلك، يعني ما هو السبب في خطأهم في هذا الباب، باب السياسة الشرعية، نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر. قال: وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. إدراكا يا إخوة لأهمية هذا الموضوع وموقعه من الدين وحاجة الناس إليه، كانت هذه المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتحقق المقصود منها على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى. أولا، ما معنى كلمة السياسة في اللغة؟ السياسة مادتها سوسة، وفي تاج العروس يقول: سست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه، القيام على الشيء بما يصلحه. والسياسة مصطلح في اللغة لا يخرج عن الإرشاد والتوجيه والتأديب والأمر والنهي والإصلاح. إذن السياسة ليس مقصودها الإصلاح، وإنما السياسة بمعناها هي الإصلاح، وهي الإرشاد والتوجيه والتأديب. لفظ السياسة، هذا اللفظ لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن معناه كثير في القرآن في الأمر والنهي وبيان ما يصلح الأمة وما يضر الأمة، مثلا الأمر بالاجتماع والنهي عن الافتراق، هذا باب عظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وغيرها من المعاني التي في لفظ أو في معنى السياسة. وردت كلمة السياسة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، حيث يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي. فتسوسهم من السياسة، وهذا يدل على أن من وظائف الأنبياء سياسة الأمة، أمرها ونهيها وإصلاحها وإرشادها وتوجيهها. وهكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الأمة، وهو قائدها وقائد جيوشها، وهو معلمها وهو إمامها في الصلاة وهو خطيبها في الجمعة. وإن كان هذه الوظائف المتعددة عجز عنها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم كما اجتمعت معانيها في الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن بعدهم. يتبين لنا أيها الإخوة أن السياسة في الشريعة بمعناها اللغوي موجود في الشريعة، وتعني القيام على الرعية من قبل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب والتأديب، وما يحتاج إلى ذلك من وضع أحكام وتنظيمات وترتيبات إدارية وغيرها تؤدي في النهاية إلى إصلاح الناس وإلى تحقيق مصالحهم الدينية أولا ومصالحهم الدنيوية والأمور التي تقوي الأمة وتدفع عنها شرها وشر أعدائها وما أشبه ذلك. وقد جاء الكلام عن معنى السياسة في كلمات العلماء الأوائل من هذه الأمة، لو رجعنا إلى كلام الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير البحر المشهور، يقول رحمه الله تعالى في بيان السبب الذي جعل عمر يحصر الخلافة في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعلم والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. ويقول الحافظ بن حجر: والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها. وأيضا مما ورد من كلام الحافظ بن حجر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. قال الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الحديث: ويستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. يعني إذا كان فعل بعض المستحبات قد يؤدي إلى تفريق الجماعة أو إحداث نوع من البلبلة في صفوفهم، فمن الحكمة ومن الشرع أن يتركه الإمام جمعا للكلمة ووحدة الصف. النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده في المدينة على التقوى، فيه القراءة للقرآن وفيه إقامة الصلوات وفيه الذكر وتعليم العلم والخطب وفيه السياسة أيضا، ففيه التباحث في شؤون المسلمين وفيه عقد الألوية والرايات، وفيه كان صلى الله عليه وسلم يجمع المسلمين لما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن ذكرنا كان ينظر في سياسة الأمة وما يصلحها، وقد ذكر العلماء على ذلك أمثلة كثيرة غير حديث بنيان الكعبة. من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يقتل بعض المنافقين مع علمه بهم وبأعيانهم لما يترتب على ذلك من المفسدة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ومن ذلك ما جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو. إذا سرق أحد أفراد الجيش في غزوهم وفي سفرهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقام عليه حد القطع. قال أهل العلم: وذلك لأن في تأخير إقامة الحد عليه مصلحة راجحة، إما لأن المسلمين بحاجة إليه في الجهاد، كيف تقطع يده وهو أحد أفراد الجيش والناس بحاجة إلى الانفئام والجهاد للعدو، أو أنه لو علم أنه ستقطع يده ربما يلحق بالمشركين، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر على كثير من الجهلة من الناس الذين يأتون إليه، من ذلك قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فترك النبي صلى الله عليه وسلم تأديبه أو تعذيره لجهله وبعده عن معرفة الإسلام وأحكامه. أما الأمثلة على السياسة الشرعية في عصر الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم فهي كثيرة، من ذلك ما قام به الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من استخلافه لعمر من بعده لئلا تحصل الاختلافات في الأمة بعده. هذه نظرة رآها أبو بكر رضي الله عنه واختار أن يكون الخليفة من بعد عمر. من السياسة الشرعية في عهد عمر، وهي كثيرة لامتداد عهد عمر رضي الله عنه أكثر من امتداد عصر الصديق، أن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا قبل قليل جعل أمر الخلافة والولاية من بعده في النفر الستة الذين اختارهم، وهذا من رعايته لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف. من أعماله أيضا رضي الله عنه وأرضاه أنه أوقف حد السرقة في عام المجاعة. هذه سياسة شرعية رآها عمر، ليس فيها مخالفة للنص، وإنما أوقف حد السرقة لأن الناس في مجاعة عظيمة. من ذلك أيضا أنه أوقع الطلاق الثلاث ثلاثا، وقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. من ذلك أنه رضي الله عنه جلد صبيخ بن عسل التميمي الذي كان يسأل الناس عن المتشابهات ويشكك الناس في القرآن وفي الدين، فاستدعاه ثم جلده ثم أودعه السجن ثم أتى به وجلده عدة مرات ثم نفاه رضي الله عنه عن المدينة. من ذلك نفيه لنصر بن حجاج لما استتنت به بعض النساء وصرن يتشببن به في الأشعار، ولم يكن هو قد فعل محرما، فاستدعاه ثم حلق رأسه ثم نفاه عن المدينة خوفا من الفتنة ورعاية لمصلحة العفة والطهارة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. من السياسة الشرعية في عهد عمر، في عهد عثمان رضي الله عنه، أنه جمع المسلمين على مصحف واحد لما جاء حذيفة ونصح وقال إن أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف كما اختلفت على أنبيائها من قبل. فعثمان رضي الله عنه جمع المسلمين على مصحف واحد وأمر بتحريق المصاحف المخالفة، لأن ذلك يحقق المصلحة التي هي الائتلاف والاتفاق في الأمة ويدفع عنها مضرة الاختلاف والتفرق. كذلك عثمان رضي الله عنه أمسك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، مع أن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها ووكاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، لكن في عهد عثمان رأى أن بعض الناس صار يتساهل في هذه القضية فأمسك ضوال الإبل حتى يأتي أصحابها لها. من أيضا السياسة الشرعية في عهد عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز سبقه عهد فيه شيء من التساهل لأحكام الدين والأخذ بأهداب الشريعة، فلما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه أخذ يرد الناس مرة أخرى إلى عصر الوحي ويعني سابق عهدهم من الخلفاء الراشدين، لكنه رحمه الله كان حكيما فكان يأخذ الناس بالتدرج، حتى أنكر عليه ابنه وقال يا أبتي ما لك تفعل ذلك، فوالله ما أبالي أن تغلي بي وبك القدور، قال إني أخاف إن حملت الناس على الدين جملة أن يفروا منه جملة ولكني أتألفهم. هذه سياسة شرعية يعني موفقة من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وأيضا من الأمثلة على هذا فيما تلاهم من العصور أن بعض ولاة الأمور سعروا بعض السلع التي يضطر إليها الناس ويحتاجونها حاجة شديدة، لما رأوا تمالؤ بعض التجار على رفع أسعارها بغير مسوغ، مع أن التسعير فيه حديث لكن الحديث يعني ذكر أهل العلم إذا كان التسعير فيه مظلمة للتاجر أو مظلمة للبائع هنا يكون حراما، لكن إذا فيه دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار فهذه من السياسة الشرعية. الأمثلة على السياسة الشرعية في عصر الخلفاء الراشدين وما تلاه من العصور كثيرة، والجامع المشترك بينها كلها تحقيق المصلحة للمسلمين ودفع المضرة عنهم من غير مخالفة للشرع. السياسة الشرعية لها فقه، يواجه من يتكلم في السياسة الشرعية أو يعمل أو يأمر وينهى في هذا الباب يواجهه نوعين من المسائل. النوع الأول ما جاءت فيه النصوص، مسائل شرعية وردت فيها نصوص من القرآن والسنة، هذا نوع. النوع الثاني مسائل ليس فيها نص بخصوصها. أما الفقه في النوع الأول من المسائل الذي فيه نصوص شرعية فهو يحتاج إلى أمرين هامين. الأمر الأول فهم النصوص الشرعية الواردة فهما جيدا ومعرفة ما دلت عليه والتنبيه أو التنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم الشرعي، وما هي الموانع التي تمنع من تنفيذ هذا الحكم، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه. إذن أولا فهم النص فهما جيدا، النظر في الشروط والضوابط، النظر في الموانع التي تمنع من تحقيق النص أو من تنفيذه وتطبيقه. الأمر الثاني التمييز بين النصوص الشرعية التي جاءت تشريعا عاما لكل زمان ومكان وحال، وهذا هو الأغلب. الأغلب من النصوص من القرآن والسنة أنها جاءت عامة لكل زمان ولكل مكان وفي كل حال، لكن هناك بعض النصوص وبعض الأحكام الشرعية جاءت معللة بعلة، مقيدة بقيد، مذكورة بصفة، فلا بد من مراعاة تلك الضوابط وتلك القيود وذلك الشرط. فهذه الأمور قد تتغير من زمان إلى زمان بحسب تغير الضوابط الشرعية. خذ على ذلك مثالا المسائل المتعلقة بالأعراف، فلكل بلد عرف، بل أحيانا لكل يعني محلة عرف في البلد الواحد، ولكل زمان أعرافه، فلا بد من الانتباه إلى ذلك. فها الأول شرائع كلية لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، والثاني سياسات جزئية تابعة للمكان والزمان. من ذلك مثال على هذا سهم المؤلفة قلوبهم في عهد عمر رضي الله عنه، أوقف صرف هذا السهم وقال إن الصفة قد زالت عنهم، إنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة، ثم زالت هذه الصفة عنهم فليس لهم حق في هذا السهم. إذن هذا ليس تغيير لحكم الله ولا لحكم رسوله، وإنما هو في الحقيقة فهم له وإعمال وتطبيق، وهو من السياسة الشرعية. عثمان رضي الله عنه أيضا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك ضوال الإبل في زمن كانت فيه الأمانة عظيمة وأداء الحقوق كان ظاهرا، لكن لما تغير حال الناس عند ذلك ظهر له أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفتي عن زمن فيه الأمانة قائمة ظاهرة واضحة، أما إذا تغيرت أحوال الناس وذمم الناس فإن هذا الحكم يتغير بتغير هذا الحال، وهذا من السياسة الشرعية. أما النوع الثاني من المسائل وهي المسائل التي لم تأتي فيها نصوص، ليس فيها نص من القرآن ولا من السنة، ففي الحقيقة إن الفقه في هذه المسائل الشرعية أو هذه المسائل السياسية الفقه فيها يكون عن طريق الاجتهاد والقياس والنظر، وغاية هذا الاجتهاد تحقيق المصلحة الحقيقية ودرء المفسدة الحقيقية، لأن المصلحة الحقيقية ما دلت عليها النصوص، والمفسدة الحقيقية هي المفسدة التي دلت عليها النصوص، وإلا فبعض العلمانيين أو قل اللادينيين يرون أن ترك الربا مفسدة فيه إضرار بالاقتصاد، أو أنك إذا منعت السياحة التي فيها العري وفيها ما يغضب الله عز وجل من شرب الخمور وتعاطي المسكرات ولعب القمار، يرون أنك لو تركت ذلك ومنعته كان فيه إضرار باقتصاد البلد، لكن هذه الحقيقة هذه ليست مفسدة حقيقية، بل هذه تخالف كتاب الله تعالى وكتاب رسوله. إذن ما لم تأتي فيه نصوص بخصوصه فإن النظر فيه يكون بالاجتهاد المنضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك بأمور: أولا عدم مخالفة أي دليل من أدلة الشرع التفصيلية، لأنه لا مصلحة حقيقية، وإن ظهرت ببادي الرأي أنها مصلحة فإنها ليست مصلحة إذا كانت في مخالفة نص. الأمر الثاني أن يجري في ذلك الاجتهاد على ضوء الشريعة تحقيقا للمصلحة التي أرادها الله تعالى وإبطالا للمفسدة. هذا يعني ما أحببت أن أذكره تمهيدا في هذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.